نكمل الآن أيها الإخوة أو نأخذ جملة من الأحاديث في كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والأسبوع القادم إن شاء الله ستعود دروسنا في أيامها المحددة حضورية، يعني غدا الجمعة نستريح يعني استراحة ليس هناك درس، ثم نعود إلى الترتيب المعتاد على هذا الكرسي ولله الحمد، السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب حضوري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث يبين لنا واجبا من واجبات الحج، ألا وهو رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، هذا واجب أيها الإخوة من واجبات الحج. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات ما قاله إمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه أن الحكمة من رمي الجمار إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل، ليس لشيطان موجود أو مصائب أو نحو ذلك. ولذلك تجد بعض الحجاج هداهم الله يلعن أو يسب أو يرمي بالنعال، هذا كله خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بتؤدة وسكينة وخشوع، استحضر مقام العبادة مقام الذكر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، هذا أولا. وثانيا أنت تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لتأخذوا عني مناسككم. رمى الحاج في يوم العيد جمرة العقبة وهي تحية منى، وعندها تنقطع التلبية وهي إحدى الحالتين التي تنقطع فيهما، رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، كل حصات مثل حصى الخذف يعني أصغر من الأنملة قليلا، رماها صلى الله عليه وسلم وكان يكبر مع كل حصاه ولا دعاء بعدها. حديث ابن عمر هنا أيها الإخوة الأفاضل هذا في رمي الجمار يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد مر بنا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، لأنه عليه الصلاة والسلام ما بين مزدلفة إلى جمرة العقبة ما وصلها إلا ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس فلا يجوز الرمي قبل زوال الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا رمي إلا بعد الزوال لا يجوز الرمي. لم يثبت لا عن رسول الله ولا عن الصحابة أن أحدا رمى قبل الزوال كما قال أهل العلم، فالإنسان يلتزم السنة. كما قلت بالأمس يأتي واحد ويسأل أنا في حملة والطائرة ستقلع الظهر لا نستطيع لابد نرمي في الصباح، أنا قلت في هذا المجلس اذهب إلى أهل العلم كبار أهل العلم ستجدهم يفتونك في تلك المشاعر، وخذ الفتوى حسب حالك وحسب ما يعرض لك اذكره لهم وتجد الجواب، لكن السنة السنة لا رمي إلا بعد الزوال كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن يعني أو كان ابن عمر يصنع مثل صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرمي الجمرة الدنيا، المقصود بها هي الجمرة الأولى الصغرى. الدنيا يعني القريبة لمسجد الخيف، القريبة لمسجد الخيف بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى، يعني يرمي حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتقدم ثم يسهل، يعني ينزل يبتعد. لماذا؟ حتى لا يزدحم، حتى لا يزاحم الناس. ولذلك تجد الآن يعني رجال الأمن الشرطة هناك والمسؤولون يقول تقدم يا أخي لا تضايق الناس، تتقدم ويسهل ثم يأخذ راحته في الدعاء، هذا أيضا أنسب. قال فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، هذا يا أخي من مواطن الدعاء مواطن الذكر، تتقدم ارفع يديك، سل الله التوفيق، سل الله القبول لحجتك، ارفع يديك، سل الله من خير الدنيا والآخرة. هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت على هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يعني ينصرف شمالا، يعني يذهب إلى اليسار قليلا، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. هكذا أيضا في الجمرة الوسطى تتقدم، وإن حصل تذهب إلى اليسار هذا أفضل، إن لم يتيسر فالأمر سهل إن شاء الله. المهم ارفع يديك، توجه إلى القبلة وسل الله القبول، سل الله من خير الدنيا والآخرة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي. العقبة قلنا أيها الإخوة سميت بذلك لأنه كان عندها جبل صغير، يعني يصعد الناس على عقبة ويرمونها. الآن الحمد لله مع هذه التوسعات الكبيرة والعظيمة، رحم الله ولاة أمرنا من سبقونا إلى الله والدار الآخرة، ووفق الله إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى، جزاهم الله عنا وعن الحجاج على وجه الخصوص خير الجزاء هذه التوسعات وهذه الجهود المشكورة. الآن الحمد لله لا زحام ولا مضايقات، بل أمامك الحمد لله أدوار تريد ترمي في الدور الأرضي حتى في القبو، يعني في الأسفل تستطيع، الدور الأول الثاني فوق في السطح يعني في أعلاه، الحمد لله حسب ما يتيسر لك، ما صار فيه الحمد لله لا مشقة ولا مزاحمة ولا مضايقة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. قال ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد جمرة العقبة، لا في يوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر. قالوا لما؟ ما السبب؟ قالوا والله أعلم لأمرين. الأمر الأول لأن الناس يزدحمون عندها، لأن الأولى بدأوا ثم مضوا، الوسطى بعضهم لا يزال في الأولى وبعضهم في الطريق، ها فالوسطى أخف زحاما، لكن الأخيرة الثالثة هذه جمرة العقبة العادة والغالب أن الحجاج يزدحمون عندها. فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم لم يدعو بعدها، خشية أن يزاحم الناس وأن يكون في تضايق مع الحجاج، فتقدم عليه الصلاة والسلام وانصرف ولم يدعو بعدها. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني، قالوا إن رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة وهي الثالثة أشبه بالانصراف كحال المصلي إذا انصرف من صلاته. المصلي الآن إذا انصرف من صلاته هل فيه دعاء؟ لا، ما في دعاء، استغفر الله استغفر الله ثم يأتي بالأذكار ويمضي. قال وهكذا هو الآن قام، هي تشبه الصلاة، فكأنه انصرف من رمي الجمار كانصرافه من الصلاة، فلم يكن دعاء بعدها كحال الصلاة والله أعلم. المهم هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدعو بعد جمرة العقبة. المهم أيها الإخوة هذه واجب من واجبات الحج، وهي ولا شك في حق أيضا من تأخر، أما من تعجل فالحمد لله يرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم ينصرف بعد ذلك والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتصل ببعض أحكام الحج. الحديث الأول وهو يشمل الحج والعمرة ولا شك، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر للمحلقين. إذن دعوتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين في الحج أو العمرة، دعوتان، اللهم ارحم وهي من رواية ابن عمر، اللهم اغفر من رواية أبي هريرة، وكلاهما في الصحيحين، وكلاهما في الصحيحين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، فدعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين. الثانية لما جاء في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين، فدل هذا ولا شك أيها الإخوة على أن الحلق أفضل من التقصير. وقد ذكر هذا بعض المفسرين استنباطا من قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني أن الله عز وجل قدم المحلقين على المقصرين، هذا استنبطه، وهذا باب الاستنباط في القرآن الكريم، باب يعني دقيق وعظيم وشريف لمن أحسنه ووفقه الله له. على كل حال هذه أدلة على أن الحلق أفضل من التقصير. طيب ما المراد بالحلق؟ المراد بالحلق كما هو المعروف لغة وواقعا أنه الحلق بالموس، أو ما يقال أو يقال بالموسى، هذا هو الحلق حقيقة. أما بالمكينة أو بمقص فهذا يقال له تقصير. وأيضا إذا كان تقصير نحن نقول يجب عليك أن تعمم من جميع الرأس، تقصره كله أو تعمم، لكن تأخذ شيء من هنا وشيء من هنا هذا خطأ، هذا خلاف السنة، بل يذهب كثير من أهل العلم إلى أنك لم تتحلل إلى الآن، لم تقم بهذا الواجب، هذا واجب من واجبات العمرة وواجبات الحج، الحلق أو التقصير. وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي سنتدارسه أن الحلق في حق الرجال، أما في حق النساء فالتقصير فقط، تأخذ من شعرها قدر أنملة فقط، أما الحلق فهو للرجال والنساء لهن التقصير فقط. إذن أيها الإخوة هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حلق في ميناء لما رمى جمرة العقبة، نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 من الهدي، وأكمل علي 37 رضي الله عنه، ووزعها عليه الصلاة والسلام على الناس صدقة هدايا وعلى الفقراء وعلى وعلى، والحمد لله هذا من كرمه ومن جوده صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه دعا الحلاق فأمره أن يحلق، فأعطى أبا طلحة رضي الله عنه النصف، نصف شعره عليه الصلاة والسلام رجاء البركة والخير. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشركه في ذلك أحد من الخلق، لا أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما ولا أحد من آل البيت ولا أحد من الخلق، هذا خاص البركة من جسده وما لامس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام خاص به، لا يشاركه في ذلك أحد من الخلق. وإن كان وللأسف الآن يعني بعض العوام وبعض الجهلة يتناقلون عن الإمام فلان أو الولي أو كذا ويتبركون به، هذا كله باطل ولا يجوز. البركة هي من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما لامسه كثوب أو كشعره مثلا أو كمجة مجها من فيه عليه الصلاة والسلام أو يعني القصة يعني في الأمثلة من حياته عليه الصلاة والسلام في هذا كثير. المهم أبو طلحة رضي الله عنه أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه نصف شعره، والنصف الباقي توازعه الصحابة فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما حلق طاف بالبيت، فعليه الصلاة والسلام حلق ولم يقصر، وهو القائل خذوا عني مناسككم، وأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنه وعن أبيه قال إن يعني، وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة كابن عباس وابن عمر، يعني هذا هو الترتيب: رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، هكذا هو الترتيب. لكن لو حصل تقديم وتأخير، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر، يعني إني ما انتبهت قدمت وأخرت. جاء في رواية ابن عباس بدون كلمة لم أشعر، لأن بعض العلماء قالوا إن هذا في حق من نسي، أما من تعمد فلا يجوز. نحن نقول لا، جاء في رواية ابن عباس بدون كلمة لم أشعر، فدل هذا على التوسعة على الناس وعلى السماحة وعلى التيسير في هذا الدين. يعني لو أن إنسانا طاف بالبيت قبل رمي جمرة العقبة لا حرج عليه، ولو كان متعمدا كما قلت هذا بالأمس، قلت لما الناس تنصرف مزدلفة أنت لا تكن مشاكسا ولا جدليا ولا مخاصما، اذهب مع رفقتك، توجهوا للبيت اذهب معهم للبيت، توجهوا لرمي جمرة العقبة وهذا هو الأفضل ولا شك اذهب معهم. المهم حتى ولو كنت متعمدا لا حرج، لأنه في حديث ابن عباس ليس فيه كلمة لم أشعر. قال فحلقت قبل أن أذبح، شوف الآن حلق قبل أن يذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي، شوف يعني بدأ بالنحر قبل الرمي، توجه إلى منى ونحر قبل رمي جمرة العقبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. جاء في حديث ابن عباس أسئلة كثيرة، حديث ابن عمر. المهم القاعدة التي خلص إليها الصحابة وهذا من فقههم رضي الله عنهم وارضاهم، قالوا فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، لك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن، لك الحمد على هذا التيسير وعلى هذه السماحة وعلى هذا الاعتدال في ديننا ولله الحمد. نعم التيسير والسماحة نأخذها من فقه الكتاب والسنة، ما هو إنسان مثلا يخالف أحكام الحج ويترك واجبات ويقول تيسير وسماحة، لا، أنت تأخذها في ضوء الكتاب والسنة وعلى ما فقهه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم، وهذا قد ذكرنا له أمثلة ولله الحمد. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة ترتبط بجملة من مسائل الحج، أولها حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه. والمسور بن مخرمة من قريش هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن آمن من أهل بيته، وقد لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة يعني لزم عمر رضي الله عنه، قالوا كان به حفيا، لزم الفاروق ونقل عنه كثيرا من السنة، وكان ممن انتصر لمعاوية رضي الله عنه لما حوصر في بيته من الخوارج عليهم من الله ما يستحقون بقيادة عبد الله بن سبأ، وأبدى ويعني تكلم وحاول، ولكن معاوية رضي الله عنه كان حكيما، أراد أن يحقن دماء المسلمين وألا يسفك الدماء تسفك الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنني قد ذكرت أن بعض الناس قد يقول لماذا لم ينصر الصحابة عثمان رضي الله عنه، لماذا لم يتدخلوا، لماذا لم يحموه من هؤلاء الخوارج الذين هم رعاع الناس وجهلتهم الذين قدموا لقتل عثمان رضي الله عنه. قلت ذكر أهل العلم في ذلك جوابين مشهورين. الجواب الأول أن عثمان رضي الله عنه ظن أن الأمر سينتهي بالتفاهم بالأخذ والرد مع هؤلاء الخوارج عليهم من الله ومن سار في ركابهم ما يستحقون، أقول ظن أن المسألة أخذ ورد وأنهم سيذهبون وأن الأمر ينتهي ولا داعي إلى يعني التوسع وإلى غير ذلك، لكنهم ما أرادوا إلا الشر حتى قتلوه شهيدا في بيته رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يحقن دماء الصحابة وأبناءهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ أن يكونك حرب وقتال وسفك للدماء، أراد رضي الله عنه هكذا وهكذا، ولكن هذا أمر قضاه الله عز وجل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله إليه. أنتم تعرفون لما كان الصحابة أدخل فلانا وبشره بالجنة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أدخل فلان، لما جاء عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان، يعني علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم الغيب، لا شك أنه بوحي من الله تبارك وتعالى، علم أنه يعني سيأتيه بلوى ستأتيه مصيبة، فكانت هي هذه المصيبة قتله رضي الله عنه وارضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه انفتح باب القتل أو وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وصدق رحمه الله أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه استعظم شر الخوارج الذين كفروا الناس وخرجوا على الأئمة وقاتلوهم بالسيوف ويعني أسالوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال ونزعوا يد الطاعة من ولاة الأمر. هؤلاء من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه انفتح الشر ووضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين قتلوا عثمان فهم الذين قتلوا عليا رضي الله عنه بعد ذلك، ثم بعد ذلك عظم شرهم واستشر سواء في الدولة الأموية ثم الدولة العباسية أيضا حصل لهم شر وبلاء، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لهم أذناب ولهم جماعات وأحزاب، نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرورهم. أقول أيها الإخوة هذا هو المسور بن مخرمة رضي الله عنه، بعد ذلك يعني حصل له مواقف حتى توفي بمكة رضي الله عنه، يعني ذهب إلى الشام شارك في الفتوح ثم رجع إلى المدينة ثم رجع إلى مكة والله المستعان. حديث المسور بن مخرمة هنا هذا ليس في الحج، هذا في صلح الحديبية، ولذلك يعني يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز وهذا من استدراكاته على الحافظ بن حجر، وأنا قد ذكرت أن هذا موضوع مناسب لتسيير رسائل ماجستير أو دكتوراه بعنوان استدراكات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وله مجالات كثيرة في الاستدراك. ومنها قال هنا المفترض أن يبين أن هذا الحديث في صلح الحديبية وليس في حجة الوداع. على كل حال الحكم واحد، الحكم واحد أن الإنسان ينحر ثم يحلق. صلح الحديبية أيها الإخوة تعرفون كان في سنة 6 من الهجرة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فاعترضه المشركون في الحديبية، وهي مكان الآن يعرف بمنطقة الشميسي أو قبلها بقليل. اعترضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمحوا له بأخذ العمرة. حصل ما حصل والعهد والشروط التي بينهم، النبي صلى الله عليه وسلم محرم الآن بالعمرة، ماذا يصنع الآن؟ أحصرهم، أحصروا. الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. سيأتينا إن شاء الله بعد جملة أحاديث باب الفوات والإحصار، سنقرأه إن شاء الله وسنقرأ أحكامه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية في سنة 6 من الهجرة وفي شهر ذي القعدة على وجه الخصوص، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وكما قلنا أن هذا في صلح الحديبية والحكم واحد حتى في حجته عليه الصلاة والسلام، فإنه نحر ثم حلق. نحر 63 ناقة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونحر علي الباقي، وقد أحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل كما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. حديث أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت إن رسول الله صلى الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. سبب الضعف في إسناد هذا الحديث لأمرين. الأمر الأول أن في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف، مضعف عند أهل العلم. الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف مضعف عند أهل العلم. السبب الثاني أنه رواه عن الزهري وهو لم يسمع من الزهري قبل أن ندخل في ألفاظ الحديث، سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن التحلل في الحج على مرحلتين، التحلل الأول والتحلل الثاني. أعمال الحاج في يوم النحر وقد يؤخر شيئا منها التي ترتبط بالتحلل ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. أما النحر نحر الهدي هذا لا علاقة له بالتحلل الأول أو التحلل الثاني، لا علاقة له، لأن المفرد أصلا ليس عليه هدي، وعلى كل حال هو لا علاقة له بالتحلل. ولذلك يسأل بعض الحجاج يقول لا أدري متى سيذبحون عني، أنا اشتريت من المكاتب هذه وأعطوني قسيمة لكنني لا أدري متى سيذبحون. نقول يا أخي ذبحوا في الصباح الظهر العصر، أنت لا علاقة لك. يعني قال عشان التحلل، قلنا لا علاقة له بالتحلل. ليقول لا أنا أريد أن يكون مرتبا الرمي ثم النحر ثم هذا في علم الله، لكنهم يجتهدون إن شاء الله في الصباح الباكر وهناك لجان معهم أعانهم الله ووفقهم وجزاهم الله خيرا، فأنت اطمئن ادفع نقودك وخذ هذا الإيصال من مكتب الهدي والأضاحي وأنت مطمئن تمام الاطمئنان. المهم أيها الإخوة هذه ثلاثة، إذا فعل اثنين منها حل له كل شيء، يعني يحل إحرامه، يلبس المخيط ويتطيب ويقلم أظافره وكل شيء إلا النساء، يعني لا يأتي زوجته. فإذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حتى النساء، يعني إذا رمى وحلق وطاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء. هذا واضح أيها الإخوة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في مثل حديث ابن عباس وهو يعني غير حديث عائشة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. قيل يا ابن عباس والطيب؟ قال والطيب. فاستدل بهذا بعض أهل العلم على أن الحاج لو اقتصر على واحد من الثلاثة يحل له كل شيء إلا النساء. ولكن يقول العلماء الأحوط والأكمل والأفضل أنك لا تحل إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة. لكن لو جاءني حاج وقال يا فلان أنا والله فعلت واحد من ثلاثة، رميت، حلقت، طفت في البيت واحد بس، وأنا الآن حللت ثيابي، حللت الإحرام ولبست الثياب وتطيبت وقلمت أظافري إلى آخره، هل علي شيء؟ لا والله لا أستطيع أن أقول عليك شيء. وقد جاء هذا في حديث آخر عن ابن عباس وفي أحاديث أخرى. لكن الأكمل والأفضل والأحوط كما يقول جماعة من أهل العلم أن يكون فعل اثنين من ثلاثة. إذن أيها الإخوة يجب الإنسان أن يتبصر وأن يتفقه في دينه في مسألة هذه الأحكام والمسائل حتى يعرفها. إذن نعود الآن إلى هذا الحديث. الحديث فيه ضعف، والضعف يقول بعض أهل العلم هو في الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم، هذه لا إشكال فيها. لكن الذي اختلف فيه والذي فيه الضعف وحلقتم، قالوا إن هذه العبارة شاذة، هذه العبارة ضعيفة، جاءت من طريق الحجاج بن أرطاه وهي ضعيفة. ولذلك قالوا إنه يكفي في التحلل شيئا، يكفي شيء واحد، يكفي شيء واحد في التحلل. لكن نحن نقول إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه فعل اثنين، رمى وحلق. أما النحر هذا لا علاقة لنا فيه. بعد ذلك لبس صلى الله عليه وسلم ثيابه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم انطلق إلى البيت فطاف طواف الإفاضة. فأكمل الهدي ويعني أجله وأعظمه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أعيد وأكرر، يجب أن نفقه أيها الإخوة أن نتعلم. لو جاءك واحد وفعل واحدا ثم تحلل التحلل الأول أقول لا حرج عليك ولا نستطيع أن نلزمك بشيء. وقد ثبت هذا عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذا فعل الثلاثة كلها فالحمد لله يحل له كل شيء مع النساء. طيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم هذا ما أشرت إليه آنفا، وهو أن المرأة لا تحلق رأسها لا في الحج ولا في غير الحج. حتى في غير الحج لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها. أولا فيه تشبه بالرجال، وفيه إذهاب للزينة، فإن من زينتها أن تعتني بشعرها وأن توفره وأن تعتني به. على كل حال في الحج أو في العمرة تقصر منه مجموعا في آخره قدر أنمله، قدر أنملة تقصره، وهذا يكفي ولله الحمد. ولكنها تفعل مثل ما يفعل الحاج. السنة ترمي أولا ثم تنحر هديها أو من وكلته من مكاتب الهدي أو زوجها أو شخصا يعني وكلته ينحر عنها. الثالث أنها بعد ذلك لا تحلق وإنما تقصر من شعرها، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، فهي مثل الرجل، هي مثل الرجل. اللهم في مسألة الحلق والتقصير هي تقصر فقط ولا حلق عليه. طيب يقول قائل طيب والدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين بعدين في الثالث. طيب وهي الآن كيف يعني يفوتها الدعوات الثلاث؟ يعني أهل العلم يقولون التزامها بالسنة والأخذ بالدليل هذا خير إن شاء الله، وفضل الله واسع. لعل هذا الحديث يكون في الرجال مثلا فقط، مثلا يعني، وهي لها فضل من أوله إلى آخره، ولعل غير ذلك. المهم والله الحمد فضل الله واسع، والإنسان لا يأتي يدقق في هذه المسائل، ماذا تفعل، ماذا ينقص، يعني الإنسان لا يدخل في هذه يعني الدقائق التي لا تصل فيها إلى نتيجة، لنكن صرحاء. المهم أن فضل الله واسع، والمرأة تلزم باتخاذ السنة والعمل بها كحال الرجل، ونعيد ونكرر فضل الله واسع والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان حال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكبر منه في العمر بسنتين، ولكن كما جاء في سيرته من أدبه واحترامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سئل أيكما أكبر قال: هو أكبر مني عليه الصلاة والسلام، وأنا أسن منه، يعني أنا في السن أكبر من، لكن من باب الأدب ما يريد يقول أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاحترام والأدب والتوقير. وقد كان حفيا عطوفا مشفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد يحضر معه عدة مناسبات، كان في دعوته للوفود يعني قبل مهاجره إلى المدينة إذا قدمت إلى الحج، يعني وفود القبائل، وأيضا في جمرة العقبة الثانية حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من تكلم وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في ضعة أو في كذا من قومه، يعني ليس له مكانة، إما أن تأخذوه بحقه وإما أن تدعوه، يعني يقول الأنصار إما أن تأخذوه بالحق وتقوم بنصرته أو دعوه، يعني وليس مهملا أو ملصقا، نعم كما جاء في بعض الروايات ليس ملصقا في قومه، فهو من أشراف قريش صلوات الله وسلامه عليه، فكان حفيا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. هنا هذا الحديث يدل كما قال أهل العلم على أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق، وهنا استأذن العباس. طيب ماذا يدل على أنه لو لم يكن واجبا ما استأذن العباس، كان خرج ولم يبت في منى والحمد لله، لا دل العباس فهم أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له من أجل السقاية، وأنتم تعرفون أن بني هاشم كان لهم أعمال جليلة ومنها سقاية الحجيج، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الكعبة ويأخذ الماء ماء زمزم ويسقي الحجاج. قال أهل العلم: ويلحق بذلك المريض، لو إنسان مريض ولوم في المستشفى، مستشفى خارج منى في مكة في العزية أو كذا، لا حرج. بل قال أهل العلم، بعض أهل العلم، في أزمنتنا المعاصرة الآن مع كثرة الحجاج بعض الحملات تسكن الحجاج في مزدلفة، يعني خيام مرتبطة بمنى لكنها ما كفى وأسكنون في مزدلفة، لا حرج في ذلك. بعض الحملات تسكن في العزية مثلا أو في حي النسيم أو مثلا في الأحياء هذه مثلا، فيقول الحاج أنا ما بت في مينا إذن علي دم، نقول لا حرج عليك وليس عليك دم ولله الحمد. يقول بعض الحجاج لا أنا لا أرتاح نفسيا، سأأخذ فراشي أو ما يتيسر وأذهب على قدمي إلى منى وأفترش على الأرصفة أو في الشوارع، نقول هذا خطأ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لا يجوز لك أولا، تؤذي نفسك ثانيا وتؤذي الآخرين ثالثا، ثم أيضا وهذا أمر رأيناه جميعا، لا تمكن هناك لله الحمد رجال الأمن وهناك المسؤولون عن التنظيم والترتيب في تفويج الحجاج وكذا، ما لا يسمح بافتراش الأرض لا في منى ولا في غيرها، ما يمكن واحد يفترش الأرض، أنت عندك حملة وخيام أو سكن من هالمباني الجديدة في منى، الحمد لله بت فيها واطمئن. ما تيسر لك سكنوك في مزدلفة ولا في العزية ولا كذا وكذا، الحمد اطمئن ولا دم عليك ولا حرج. هذا العباس قد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أيضا مما يؤذن لك، ممن يؤذن لك. هنا مسألة أيضا يذكرها بعض الحجاج، وهي أن بعضهم يذهب مثلا للطواف يوم العيد أو اليوم الحادي عشر، أو يذهب للسعي مثلا طاف وبقي عليه السعي وقال أسعى في اليوم الحادي عشر، فيذهب إلى مكة ويجي زحام شديد وهو راجع ويقول والله ما بت إلا ساعتين أو ثلاث، نقول لا حرج عليك، هو المهم تدخل حدود منى. إذا دخلت فأنت ولله الحمد حسب لك تلك الليلة مع الحرص. وسأكمل الحديث في هذا إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، يستثنى من ذلك كما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للعباس في سقاية الحجيج، وكما أذن أيضا وأيضا كما قال العلم يؤذن أو يرخص لمن كان مريضا أو نوم في المستشفى أو من لم يتيسر له مكان في منى. كما قلت بعض الحملات لا يتيسر لها مكان في منى، تجعل حجاجها في خيام مرتبطة في مزدلفة مع منى أو في العزية أو نحوها، فالحمد لله لا حرج. أما كونك تضايق نفسك وتؤذي نفسك والآخرين بافتراش الأرض في منى، هذا لا يجوز، وحقيقة لن تمكن من ذلك. فالحمد لله بت في مكانك وأنت مطمئن، وسل الله القبول ولا دم عليك. كما قلت بعض الناس يسأل يذهب يطوف ويتأخر، نقول لا الحمد، حتى لو جئت متأخرا ما أدركت إلا ساعة أو ساعتين لا حرج عليك، هناك زحام ظروف تطرأ للإنسان لا يدري عنها. أيضا أنت لا تحسب أنك وصلت من يوم تدخل من حدود منى إلى أن تصل إلى سكنك قد يأخذ وقتا، على كل حال أنت مذ تدخل منى يحسب لك أنك بت ليلة. لنفترض أنك طلع الفجر عليك، لا حرج عليك ما دام لك مستعد ومتهيئ فلا دم عليك. بعض أهل العلم يقول يتصدق صدقة عامة يعني بدون تحديد لو حصل عليه مثل ذلك، نحن نقول إذا كان مجتهدا فلا حرج. لكن يجيك واحد مثلا يصلي المغرب ويقول والله أنا سأذهب أطوف، يا أخي كيف أنت بتروح تطوف؟ ما مستحيل تصل إلا الفجر، إذن أنت لا متعمد أنك تترك المبيت في منى، أنت تريد الطواف اذهب في النهار، اذهب مثلا بعد الظهر بعد العصر مثلا، لعلك تأتي على الأقل تدرك ولو معظم الليل ولو جزءا من الليل. فعلى كل حال من ابتلي بنحو هذه الأمور يسأل أهل العلم، ولكن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل أحد الإخوة بالأمس أن بعض الناس يشير في الطواف ويقبل يده من بعيد، هذا خطأ خلاف السنة، أنت لا تقبل يدك إلا إذا مست يدك الحجر الأسود أو مست العصا تقبل، لكن تأشر بيدك وتقبل هذا خلاف السنة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول نحن بعثة حج نجبر على الرجم في اليوم الثالث بعد نصف الليل. لا، هو ليس بعد نصف الليل، أنتم ترمون بعد الزوال، لكن إن كان قصدك بعد نصف الليل من الليلة التي قبلها اللي هو يعني ليلة الثالث عشر، هذا كما قلت تسأل أهل العلم والمفتون أو المفتين، تسأل المفتين هناك يفتونك في مثل حالك، فلا رمي إلا بعد الزوال، هذه هي السنة، لكن اسأل أهل العلم تجد الجواب هناك، لأن هذه حملة، هذه مبحالة واحدة تفتي، هذه عالم كبير وناس كثير تسأل عنهم وتجد الجواب إن شاء الله تعالى. أنا متمتع هل أحلق رأسي لأني أريد أن أحلقه في الحج؟ نعم، بعض أهل العلم يقول يقصر في العمرة وحتى يتوافر له شعر في الحج، وهذا يعني مذهب حسن يذهب إليه. ولو حلق ثم جاء الحج فأدار الموسى على رأسه مرة أخرى، هذا أيضا حسن وعلى خير إن شاء الله تعالى، يعني إن قصر وحلق أو حلق وحلق فهو على خير إن شاء الله. هذا السؤال نفسه مكرر، هل أحلق في العمرة ثم في الحج؟ نقول نعم، هذا لأن قد يطول شيء من الشعر في خلال 3 أيام 5 أيام وتحظى بالدعوتين. بعضهم يجتهد يقول أقصر في العمرة ثم أحلق لأنني متمتع، هذا نسأل الله أن يأجرنا وإياك. هل يجوز للرجل أن يحج وبعد ذلك يعتمر لرجل أول مرة وهو باق إلى الحج؟ نعم، بعض الناس يأخذ عمرة وفيه أيام حوالي 3 أيام 5 أيام ولم يأتي الحج في يوم التروية، لم يأتي إلى الآن، هل أذهب أعتمر لأمي لوالدي؟ نقول نعم، لا حرج، لا حرج في ذلك، ولكن ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار والذهاب والإياب. هو أذن لعائشة رضي الله عنها، فكل إنسان ذاهب رايح جاي على مسجد عائشة أو على غيره من الحل ويحرم بعمره عن فلان وعن فلان، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من لم يلبس الإحرام في المكان الميقاتي له؟ يمكن أن هذا الرجل ليس معه تصريح الحج، يريد يتحايل، هذا لا يجوز. وقد تذكرت 5 أوجه في وجوب لزوم التصريح في الحج، لا حج بلا تصريح، ذكرت 5 أوجه في هذا المجلس الشريف. فعلى كل حال لا يجوز له، يرجع إلى الميقات ويحرم منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.